بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، نعيش وإياك في تلك الحلقة حول موقف قريش بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة، وبعد أن أمنهم النجاشي، ثم بعد أن أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، حينما علمت قريش بذلك وأن المهاجرين إلى الحبشة قد أمنوا واستقروا، وأن النجاشي استقبلهم استقبالا كريما ورفض أن يعيد أيا منهم إلى قريش، شعر زعماء المشركين أن الأمر جد وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذة في الانتشار، لا سيما وأن تلك الدعوة قد فشت في بعض القبائل. فماذا يصنعون بعد كل الذي صنعوه من إيذاء وتعذيب وسخرية واستهزاء وإجبار بعض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة؟ لقد أجمعوا أمرهم على أمر عظيم، ألا وهو قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو موقف عمه أبي طالب وموقف بني هاشم وبني المطلب، وما موقف المسلمين الصابرين الصادقين المخلصين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسرع عمه أبو طالب وجمع بني هاشم وبني المطلب وقرر أن ينعزل بعيدا عن هؤلاء وأن يقيموا في شعب بني هاشم حتى لا يتمكن هؤلاء الأشرار من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنستمع أولا إلى ما قاله الرواة في هذا الأمر. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا وأن عمر وحمزة أسلما وأن الإسلام فشى في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، وهو الطريق بين الجبلين، ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا صحيفة يتعاقدون في هذا الكتاب أو في تلك الصحيفة على بني هاشم وبني المطلب على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة إيذانا ببدء الحصار والمقاطعة. ولننظر، هذا أمر من الشدة بمكان، لأن ذلك الحصار وتلك المقاطعة إنما كانت حصارا ومقاطعة نفسية واجتماعية واقتصادية. الجميع يعلم أن أهل مكة يعيشون على التجارة وتبادل المنافع، فإذا ما عزم القرشيون ومعهم للأسف أبو لهب، إذا عزموا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب اقتصاديا بحيث لا يبيعون إليهم ولا يشترون منهم، فمن أين ينفقون على أنفسهم وعلى أهليهم؟ لا سيما وأن المسلمين أيضا انحازوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا معه في هذا الشعب يحمونه بأنفسهم وبكل غال ونفيس، ويحافظون على إيمانهم ويقومون قدر المستطاع بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن المقاطعة الاقتصادية أمر صعب، لأن تلك المقاطعة ستحرم هؤلاء المحاصرين المقاطعين من الطعام، من الشراب، من الكساء، لا سيما وأن زعماء المشركين كانت إذا قدمت قافلة أو تاجر من التجار غالوا في السعر حتى لا يستطيع المسلمون أو المحاصرون في الشعب من بني هاشم وبني المطلب من غير المسلمين أن يشتروا ما يكفيهم، فكان ذلك الحصار في الجانب الاقتصادي أمرا صعبا. كذلك أيضا اشترطوا في تلك الصحيفة ألا يناكحوهم أي لا يتزوج من بني هاشم وبني المطلب ولا يزوجهم. هذا هو الحصار الاجتماعي، وهو أمر فيه ظلم بين لم يحدث من قبل بين العرب الذين اشتهر بعضهم بالمروءة واشتهر بعضهم بالشجاعة وبالإيثار وبالجود، لكنهم في هذه الفترة ضعف أكثرهم أمام عنجهية أبي جهل ومن معه. إذن كانت تلك المقاطعة مقاطعة اقتصادية، مقاطعة اجتماعية، مقاطعة نفسية، لأن مما كتب في الصحيفة ألا يكلموهم، وهذا أيضا له أثر نفسي على نفوس بني هاشم وبني المطلب وعلى المسلمين خاصة. وليت ذلك الحصار ظل شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، إن بعض الرواة يذكر أن ذلك الحصار ظل سنوات ثلاث، ولكل واحد أن يفكر كيف يصنع هؤلاء والحصار مضروب عليهم اقتصاديا اجتماعيا نفسيا، لكنهم صبروا وثبتوا. أما من كان من غير المسلمين فقد كان صبره وثباته حمية للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني هاشم. وأما المسلمون فقد تحملوا وصبروا وجهدوا حتى وصل الأمر إلى أنهم أكلوا أوراق الشجر إلى هذا الحد، وهم صابرون متمسكون بإيمانهم، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الدعوة إلى الله لها تكاليفها، وأن الثبات على الحق له ثمنه وتضحياته، وأن متع الحياة الدنيا متع زائلة لن تدوم. ثم يوقنون تمام اليقين أنهم على الحق، وأن مشركي قريش على الباطل، وأن الحق مهما طال أمد الباطل فإنه ينتصر على الباطل، لأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ولأن رسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي أنزل عليه هو الحق، وصدق ربنا العظيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يوقنون تمام الإيقان أن الباطل زاهق وأن الحق باق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأن مدافعة الحق والباطل هي سنة من سنن الله عز وجل، ولا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر والتحمل. يوقنون إيقانا جازما أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم، وأنه سيجعل لهم بعد هذا الضيق وذلك الحصار فرجا ومخرجا. وقد حقق الله سبحانه وتعالى ذلك لكي ينتصر الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ورأينا بصيصا من النور بعد سنوات ثلاث عجاف، رأينا فيها أمثال سعد بن أبي وقاص، وقد خرج ذات ليلة لكي يبحث عن شيء تقوى به نفسه، فإذا به يفتقد كل شيء، فأخذ يبحث وقد ذهب في مكان ما ليقضي حاجته، فإذا بشيء من البول يحدث صوتا على جلد يابس فيأخذه ويغسل هذا الجلد فطهره، ثم عرضه على النار قطعة جلد يابسة يأخذها ويطهرها ثم يعرضها على النار. يقول سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ يلوك تلك القطعة فتقوى بها، كما ورد في الرواية تقوى بها ثلاثا. جاء ذلك في رواية عن يونس قال أن سعدا قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا قطعة جلدي بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضتها بين حجرين، أي رققتها ليسهل أكلها أو مضغها، ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثا. يا سبحان الله، هذا اختبار صعب وبلاء شديد، لكن المؤمن الحق يؤمن بأن المحن يعقبها منح، وهكذا كان شأن المؤمنين. لقد فرج الله عن هؤلاء المحاصرين بأن استنارت عقول بعض العقلاء من قريش الذين كانت تربطهم صلة رحم مع بني هاشم وبني المطلب، تشاوروا في هذا الأمر كيف يتركون بني هاشم وبني المطلب لا يأكلون ولا يشربون ولا يبيعون ولا يبتاعون ولا يكلمهم أحد ولا يكلمون أحدا، ويستمر 3 سنوات. وليس هذا من أخلاق العربي ذي المروءة والنجدة، لكنه الكفر الذي ران على القلوب، لكنها العيون التي عميت عن الحق، لكنها الآذان التي صمت على النداء دعوة التوحيد. أعماهم كل هذا، أنساهم المروءة، أنساهم الجود والكرم، أنساهم صلة القربى. لكن في وسط هذا الظلام الدامس وبعد 3 سنوات يلمع ضوء وسط هذا الظلام، فيجتمع 5 من كبراء قريش، هم هشام بن عمرو، زهير ابن أبي أمية، المطعم ابن عدي، زمعة ابن الأسود، أبو البختري. هؤلاء 5 تحاوروا فيما بينهم ووصلوا إلى قرار مفاده أنه لا يجوز أن نأكل ونشرب وننكح ويكلم بعضنا بعضا، وبنو هاشم وبنو المطلب هلكة، هذا أمر لا يجوز. فماذا يصنعون؟ اتفقوا على أن يذهبوا جميعا إلى مقدمة منطقة تسمى الحجون، وهي على مقربة أيضا من ندي قريش، وصاحوا بأعلى أصواتهم. هذا أمر فيه ظلم، لا بد من فك ذلك الحصار، لا بد من إنهاء تلك المقاطعة، لا بد من نقض تلك الصحيفة، إنها صحيفة ظالمة جائرة. وبعد مناقشات غلب رأيهم وأصروا على نقض تلك الصحيفة، وحاول أبو جهل وأمثاله أن يثنوا هؤلاء، لكنهم أصروا على موقفهم. وهنا بدت المروءة العربية والنخوة العربية، فاستمع إليهم نفر على شاكلتهم وقالوا لا بد من تمزيق تلك الصحيفة. وحينما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عزم عليه القوم، أخبر عمه أبا طالب بأن الصحيفة التي علقوها في جوف الكعبة قد أكلتها الأرض، أكلتها قضت عليها، ولم يبق فيها إلا كلمة اللهم، وهي التي كانوا يستفتحون بها بعض معاهداتهم أو صلحهم، كلمة باسمك اللهم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فأخبر القوم وهم ما بين مصدق ومكذب، لأنه لم يذهب أحد حتى الآن لكي يأتي بالصحيفة. وحينما عزموا فعلا وأخرجوا الصحيفة وجدوا الأرض قد أكلتها ولم يبق منها إلا ما يشير إلى كلمة اللهم، فعجبوا. لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هكذا يفعل أعداء الحق، أعداء الدعوة إلى الله، أعداء الإسلام في كل عصر وفي كل أوان. وما أشبه الليلة بالبارحة في شهر المحرم من العام السابع من البعثة إلى العام العاشر، 3 سنوات يحاصر المسلمون لأنهم تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسالة التوحيد وآزروه وعذروه ووقفوا يدافعون عن الحق، لكن هؤلاء هم المشركون يحاصرونهم ويقطعون عنهم المدد، ويكون الحصار كما قلنا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. ألا ترون في العالم المعاصر مثل هذا الحصار وتلك المقاطعة؟ ونحن نمد أبصارنا هنا وهناك فنرى المسلمين يحاصرون في أفغانستان، حاصرون في الشيشان، يحاصرون في الصومال، حاصرون في السودان في دارفور، يحاصرون في فلسطين التي بارك الله فيها وبارك حول المسجد الأقصى، يحاصرون فلا يجدون طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا دواء. المسلمون 1400 مليون على وجه الأرض يسدون عين الشمس، وشهر رمضان المبارك على الأبواب، شهر البذل والتضحية والتراحم، شهر الأخوة، ومع ذلك فإن هؤلاء يجوعون ويمرضون ويتعرون. فأين المسلمون؟ أين المروءة؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين النخوة؟ أين القلوب الرحيمة؟ أين الأيدي التي تمسح دمعة اليتيم والمحاصر والجائع والعاري؟ وكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصور حالة المسلمين يوم ذهبوا إلى غزوة بدر: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. في هذا الجو رأينا المروءة العربية في هؤلاء 5. فهل نرى من المسلمين المعاصرين من يفك الحصار عن أهل فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية ونحن نرى الأطفال يموتون من المرض من الجوع؟ كيف يكون هذا؟ هل يستمع المسلمون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستقبلون جميعا على الأبواب ذلك الضيف الكريم شهر رمضان المبارك، ألا يسمعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع؟ أيسمعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجعل مسؤولية المؤمنين مسؤولية تضامنية في السراء والضراء والمنشط والمكره والعسر واليسر؟ ألا يسمعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر؟ هل يستمع المسلمون ويقومون استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعموا إخوانهم ويكسوهم ويقدمون إليهم ما يحتاجون إليه من دواء حتى يكف الأطفال الصغار عن البكاء؟ ألا يذكر المسلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من سيرته: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. علينا أن نأخذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصار الذي دام سنوات ثلاث أن يصبر أولئك المحاصرون وأن يثبتوا على الإيمان وعلى الحق، وأن يدركوا يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. ولهذا رأينا آيات كريمات في هذا الجو الذي حوصر فيه المسلمون وضيق عليهم في مأكلهم ومشربهم وحياتهم. ماذا حدث؟ تنزلت آيات القرآن الكريم تواسيهم وتبشرهم وتعدهم بالخير كله، وتبين لهم أن سنن الله لا تتخلف، وأن عاقبة الظلم والظالمين إلى زوال. هذه الآيات نمر عليها سراعا، وهي التي جاءت في السورة الكريمة سورة القمر، والتي بدأت بقول الحق تبارك وتعالى ونزلت في هذا الجو: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم ماذا؟ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذه الآيات الكريمات بإيجاز أبانت كيف كذب المشركون معجزة انشقاق القمر. وكيف كذبوا ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها حكمة بالغة لكي يصل الحق إلى مداه ولكي يزهق الباطل وأهله. وهنا نرى الآيات الكريمة تقرر أن كل شيء في علم الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. ثم يبرز لنا أن هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون على نفس نهج أولئك الذين كذبوا الرسل من قبل، فكيف كانت العاقبة؟ وتتوالى الآيات الكريمات: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فهذا هو ما قاله مشركو قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا مجنون وازدجر، اختلط عليه فدعا ربه. وهنا تأتي الآيات الكريمات لتواسي المؤمنين المحاصرين بأن الظلم عاقبته وخيمة، وأن الله سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كذبت قبلهم قبل هؤلاء الذين حاصروا رسول الله في شعب بني هاشم، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربهم أني مغلوب فانتصر. ماذا كان؟ ففتحنا، استجيبت دعوة نوح لأنه مظلوم. هكذا ظلم المسلمون الأول، فدعوا ربهم وتضرعوا إليه، فكانت النهاية انتصار الحق وهزيمة الباطل، انتصار التوحيد ومحو الشرك. إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء، على ما أعظم هذا بلاغة البيان القرآني، ففتحنا ويسند للسماء الأبواب، مطر ينزل بغزارة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه ننجي المؤمنين هنا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل يتعظ الظالمون؟ هل يتعظ المجرمون؟ هل يعلمون أن نهاية الظلم وخيمة، وأن الحق يبقى والتوحيد يبقى؟ يسوق القرآن الكريم ما حل بقوم نوح على سبيل الإجمال، وقد فصل في آيات أخرى وفي سور متعددة. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ ثم يأتي التهويل والتعجب: فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكان على من يسمعه أن يتعظ ويعتبر. وتلك مهمة سماع القرآن الكريم، أن يتعظ ويعتبر بآيات الله. لذلك سنرى الآية تتكرر مع كل مشهد من مشاهد الطغاة وما حل بهم. ثم ينتقل الحديث بعد ذلك لكي يأتي بأقوام أخر وعلى سبيل الإيجاز: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. انظر إلى هذا التصوير، إنهم ظالمون، إنهم طغاة، إنهم مجرمون، أجرموا في حق الله وحق عباد الله. فكان العذاب استأصلهم استئصالا، أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية. ثم تقول: لا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقار، لأن الريح حينما جاءت قطعت رؤوسهم وتركتهم كجذوع النخل الخاوية. ثم ينتقل المشهد مرة أخرى وفيه عظة وعبرة: فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم تأتي عاد الثانية وهي ثمود: كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا، قال لهم نبيهم صالح بوحي من الله: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تعديد، تهديد ووعيد لكل من تسول له نفسه أن يقف أمام الحق، أن يصد عن الإيمان، أن يؤذي أهل الإيمان. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، اختبار وابتلاء، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم، هل شكروا النعمة؟ لم يشكروها، جحدوا النعمة. فنادوا صاحبهم فتعاطى، أخذ السكين وذبح الناقة، فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كالنبت اليابس، أوراق الشجر المتفتتة، لم يبقى كما يقولون لا طيار ولا نافخ نار، لأنهم كذبوا رسل الله. هؤلاء كذبوا نوح، هؤلاء كذبوا هود، هؤلاء كذبوا صالح. ثم تتوالى الآيات الكريمات والمشاهد، يقول سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. ونلاحظ دائما جمع كلمة النذر مع أن الذي بعث فيهم نذير واحد، لأن تكذيب أي رسول هو تكذيب للرسل جميعا. كذب قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نديناهم بسحر نعمة من عندنا. كيف ينجى المؤمنون ويهلك الله الكافرين؟ وهكذا نجى الله المؤمنين المحاصرين في الشعب وأهلك الكافرين. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه، أرادوا الفاحشة فصدهم الله وكانت عاقبتهم ما هي. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، أعميناهم، سلبناهم ذلك النور، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ثم يأتي المشهد الأخير، مشهد آل فرعون وما حل بهم، لأنهم بغوا وظلموا وأفسدوا. تتوالى الآيات الكريمات: ولقد جاء آل فرعون النذر. ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا؟ كذبوا بآياتنا، كذبوا ما أوحي على موسى عليه السلام، كذبوا المعجزات التي أتى بها، ودحدوا النعمة، وكفروا وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى، كذبوا بآياتنا كلها. ماذا كانت العاقبة؟ فأخذناهم، يا سبحان الله، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إيجاز، إيجاز وبلاغة القرآن الكريم أعظم بيان، أعظم بيان يوجز هنا ويطنب هناك، ولا تكرار بين مشهد ومشهد في آية واحدة. في آية واحدة ذكر ما فعله آل فرعون، ثم ذكر العاقبة: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أغرقهم الله سبحانه وتعالى. ومن حكمته أن أبقى فرعون ونجاه من الغرق، لكي يكون عظة وعبرة على مر العصور لكل باغ وطاغ ومفسد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن يأتي بعد لعله يتعظ ويعتبر. وليت كل ظالم يستمع إلى هذه القوارع التي تقرع الآذان لكي يهتدي إلى الحق ويمتنع عن الظلم. كالتفصيل في قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، اشتركوا جميعا في شيء واحد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد. ثم يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين حوصروا معه وأوذوا في سبيل الله: اطمئنوا، اطمئنوا، أكفاركم خير من أولئكم؟ أأنتم أشد منهم بطشا؟ لا أبدا. أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الإيه؟ في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي بعض التفاسير أن هاتين الآيتين أو الثلاثة نزلت في غزوة بدر. سيهزم الجمع، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وسواء نزلت الآيات الثلاث في المدينة أو في مكة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله حق، أن الإيمان ينتصر على الكفر، ولا عبرة بكثرة عدد ولا كثرة عدة، لأن الإيمان هو طريق النصر وطريق العزة. ثم تختم هذه الصورة الكريمة، وقد مررنا سريعا لنأخذ بعض العظات في هذا اللقاء. يقول ربنا سبحانه وتعالى ويصدر حكمه: إن المجرمين، قل لهؤلاء الذين سبق ذكرهم وكذبوا الرسل وآذوا المرسلين والمؤمنين، إن المجرمين في ضلال وسعر. وانظر إلى المشهد: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. خلاص انتهى كل شيء، تهكم منهم واستهزاء. إنا كل شيء، وصدق الله العظيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقدم المفعول به هنا كما يقول النحويون على سبيل الاشتغال: إنا خلقنا كل شيء، وعاد التأكيد: خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يقول للشيء كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم، لماذا تغترون؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. كل شيء عند الله مقدر، والله سبحانه وتعالى غالب، وهو العزيز، وهو القادر الذي لا يغلب، وكل صغير وكبير مستطر. وسوف يحاسب كل امرئ على ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهل ينتهي أهل الباطل عن باطلهم؟ وهل ينتهي الظالمون عن ظلمهم؟ وهل ينتهي المفسدون عن فسادهم؟ وهل ينتهي أعداء الإسلام عن إيذاء المسلمين والوقوف في وجه الحق والصد عن سبيل الله؟ ثم تأتي البشرى في نهاية السورة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تلك لمحة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها العظات والعبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويرشدنا ويهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.